أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض الروايات التي استدل بها على استقلال الولي بتزويج ابنته الباكر الرشيدة، وقد تقدمت ثلاث روايات، ورأينا أن روايتين منها وإحداهما بأداة المفهوم دالة على أن الولاية للأب إذا كانت البنت بين أبويها، وقلنا الظاهر من ذلك هو ما لو كانت تعيش بين أبويها، ومقتضى الجموع على هذا العقد، لأن أصل الحكم هو على خلاف القواعد الأولية، فلازم كل القيود ننظر إليها، أن من تعيش مع أمها فقط، فهذه الرواية لا تدل على أن أباها يستقل بالولادة. من تعيش مع أبيها فقط أيضا نفس الكلام، فلا بد وأن تكون تعيش مع أبويها، وحمل الأب الثاني هنا على الجد خلاف الظاهر، لأن الرواية ما أعطت، ديروا بالكم، ولاية للأب الثاني أو للأم، بل كون البنت تعيش بين أبويها رتب عليها أن الولاية تكون لأبيها، ولو أريد من المثنى الأبوين الجاد لكان ينبغي أن تعطى الولاية لأبويها مش لأبيها فقط في مقابل المثنى. هسا قد واحد يقول شو دخالة وجود الأم؟ افترضوا مو موجود الأم، مطلقة الأم، والآن متزوج امرأة ثانية أو ما متزوج، والبنت تعيش، إلغاء خصوصية يصير. نقول ظاهر أخذ القيد أخذه معنى، وأن يكون على سبيل الموضوعية. ثانيا على مستوى الحكمة يمكن أن نحدث نحن بحكمة، وإذا حدثنا بحكمة ولو احتمالا بعد لا نستطيع أن نلغي الخصوصية، وهو أن وجود الأم في البيت يجعل الأب أكثر اطلاعا على شؤون ابنته، بل هناك الكثير من الأمور في مسألة الزواج وإن كان القرار للأب يكون التأثير في مقدمات القرار غالبا في هال الأم في مثل هذه الأمور. أقول هذه الخصوصية، لا يقول لي واحد هذا استحسان كما لعله قال بعض الإخوة بالأمس، هذا في الحقيقة فهم للرواية على أساس حكمة من حكمها المحتملة، ومعها لا نستطيع أن نلغي الخصوصية، مضافا إلى أن إلغاء الخصوصية أصلا هو خلاف الظاهر. إذن فهذه الرواية مع تلك الرواية، وهذه أقوى طبعا لأن فيها إذا كانت مما هو ظاهر بالتقييد، لا تدل حينئذ كما لعله حملها السيد الخوئي وغيره على الولاية للآب استقلالا مطلقا، بل في خصوص مورده، وهو ما لو كانت البنت تعيش معه ومع أمها أيضا معه، فلو كانت البنت تعيش بعيدا عن أبويها أو مع أحد أبويها، حينئذ هاتان الروايتان لا تدلان. بل هذا جديد، الرواية الثانية بناء على ثبوت المفهوم لها كما هو ظاهرها، أنه إذا لم تكن تعيش بين أبويها فإن الأب لا يستقل بتزويجها، فتصبح مقيدة، مو فقط لا تعد دليل لهذه الطائفة ولهذا القول، تصبح مقيدة للمطلقات التي تقول إن وجدت، كالرواية الثانية المتقدمة بأن الأب يستقل مطلقا بتزويج ابنته.
يعني تلاوت على بأنه إذا أراد تزويج ابنته وأمها اعترضت
مو اعترضت، لا مو هذا مرادي، مرادي أصلا ولاية لا 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 لا, لا. سيدنا احنا ما قلنا بأن الأم لها أي علاقة بالولاية أبدا، ما قلناه بأن البنت التي لا تعيش بين أبويها مقتضى الرواية لا يستقل الأب بتزويجها. لا يستقل في مقابلها، أنه يجب أن يشترك هو والأم في التزويج، هذا منفي بالاتفاق بالإجماع بالتسالم عند المسلمين، لا أحد يقول بأن الأم لها علاقة بالولاية. الاحتمال الثاني أن يكون رأيها دخيل، رأي البنت نفسها لا يستقل هذا. الاحتمال الثالث أن يكون لا ولاية له أصلا، هي تستقل، النفي أعم، لا يستقل بتزويجها. إيه ما مشكلة، إحنا دا نفهم هالرواية الآن، إحنا حتى نعد هالرواية، بالله عليكم حتى نعد هالرواية من الروايات الدالة على ولاية الأب استقلالا على تزويج ابنته البكر، ما لازم تكون الرواية دالة على أن البنت البكر مطلقا يستقل الأب بتزويجها، والرواية لا تدل على هذا، بل هي على الخلاف أدل بالمفهوم كما هو واضح. جيد.
أنا عفواً من فرق هنا استفدت أنه مثلاً الولاية للأب فقط اعتبار قال أنه مثلاً لأبوها أو لأبيها.
لا لا، قالت الرواية هذه في باب 4 حديث 3، الرواية قالت ابتداءً، أنا دققت وأعطيتها وقت هذه بالأمس واليوم لأن هذا مطلب مهم يا إخوان، جدا مهم. قالت لا تستأمر الجارية، لا يؤخذ رأيها أصلا إذا كانت بين أبويها. جيد؟ انتبه سيد، ليس لها مع الأب أمر، مش ليس لها مع الأبوين أمر، الولاية للأب الأمر أمره، لكن شرطه على مستوى الموضوع أن تكون البنت بين أبويها، فكونها بين أبويها شرط لاستقلال الأب بالولاية. أما إذا لم تكن بين أبويها لأن كانت تعيش بعيدا عنهما معا أو تعيش مع أحدهما فقط دون الآخر، فالرواية بمقتضى مفهومها تنفي أن يستقل الأب وأن لا يكون لها معه أمر، فيصبح لها معه أمر، فتصبح هذه الرواية مفصلة بين البنت التي تعيش في أسرتها وبين في أسرتها الكاملة الأب والأم، وبين البنت التي لا تعيش في أسرتها الكاملة، وهذا ممكن على مستوى النظر لها اللي يعلل في الروايات أن الأب ولايته من باب أنه أنظر لها، يمكن أن يكون الأمر على مستوى الحكمة يفرق، من جهة أنها إذا كانت بين أبويها بعد يتحقق تماما عنوان هو أنظر لها نوعا، بينما في غيره قد لا يكون متحقق، قد يتحقق بس قد لا يكون متحقق، والله حالة نادرة الأب أرأف من الأم يكون، بس هذا حالة غير شائعة.
هذا شيخنا المحصر من ضمن الرواية مجموعة.
لا لا، احنا ما عندنا شيء سيدنا، اكو شيء منهجي، احنا من نريد نفهم رواية لازم نفهمها بمفردها، ما نستطيع نقول مجموع الروايات تدل على كذا. المجموع ليس شيئا غير الرواية رقم واحد والرواية رقم اثنين والرواية رقم ثلاثة والرواية رقم أربعة. المجموع يصير واحد إذا كل الروايات دلالتها واحدة. نعم قد يكون جزء المدلول واحد فنقول اشتركت الروايات في هذا الجزء، خلينا نشوف في هكذا شيء أو لا. إذا إلى هنا الرواية الأولى صارت ثلاث روايات. أريد أن أقول بأنها إذا كانت مقتضى الرواية إذا كانت مع أبويها الأب يستقل بتزويجها. مقتضى الرواية ها تصير لها معارض بعدين ونردها أو مخالفة للكتاب نردها هذا بحث آخر.
لا هي بهذه الحالة هي مستقلة في إدارة أمورها.
في هذه الحالة البنت التي تعيش بين أبويها أبوها أبوها سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة سواء كان ثيب أو غير ثيب تريد أقطع من هذا مقتضى الرواية لأن الرواية قالت الجارية مطلقة. هسه إذا ثيب نقيدها بالروايات اللي تقدمت. انتبهوا يا إخوان لن نقفز للنتيجة قبل المقدمة. نحن حتى نستنتج نتيجة فقهية يكون نأتي بكل الروايات نقيد بالمقيدات نعارض بين المتعارضات نرجح إن وجد نسقط ما لا ترجيح فيه وننتهي إلى النتيجة. لو كنا وهذه الرواية الرواية تقول لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها. الجارية تشمل الثيب والبكر أو لا تشمل؟ إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر مطلقا ليس لها أو إذا كانت بين أبويها. إذا كانت بين أبويها مقتضعات في الجملة الثانية على الأولى. وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب أيضا في نفس المورد الكلام باعتبار أن هذا تتم لنفس الرواية. طيب جيد إذن هالرواية تقول البنت التي تعيش مع أبويها بكر كانت أو ثيب ها أبوها يستقل بتزويجها.
وليس بالجد ولا صححنا
أنه وليس لا لا ما تنفي الجد ولا تثبته ما متعرضة للجد. عندنا روايات أخرى كل ما للأب فهو للجد هذا بعد يشمله لا تدخلوا عنصر النزاع هنا ها. طيب جيد بالنسبة للثيب المقيدات واضحة وتقدمت معنا خرجت بعد الجارية الثيب حتى ولو عاشت مع أبويها فولايتها لمن؟ لنفسها لثيبوبتها. طيب يبقى عندنا البنت الباكر التي لا تعيش مع أبويها إما لا تعيش مع أي منهما أو تعيش مع أحدهما دون الآخر. هذه ليست بين أبويها. انتبهوا للتعبير يا إخوان تعبير مو الإمام ما إجا يشتشهيا عبر التعبير التي بين وتكرر في أكثر من رواية هذا التعبير. جيد ها لا مو الأم ولية ديروا بالكم أن تكون تعيش بين الأب والأم دخيل في استقلال الأب في الولاية. وحكمتها بيناها بالأمس واليوم. طيب جيد ماشي هالمقدار كافي الرواية صارت واضحة هسه لاقتناع شيء آخر. الباب التاسع من أبواب طبعا روايات كثيرة قلنا لكن نحن ننتخب الشيخ الأنصاري 23 رواية ذكر. الباب التاسع الحديث السابع والثامن. جيد الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي بعد صحيحة الحلبي هذه واضح. وكلما وجد الحلبي وقبله حماد فهو مردد بين الأخوين محمد بن علي الحلبي أو عبيد الله بن علي وكلاهما جليل فمر لا يوجد. عن أبي عبد الله كما أن حماد كثيرا ما هو مردد بين حماد بن عثمان وحماد بن عيسى أيضا كلاهما من أصحاب الإجماع ما في مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها هي ما تريد وما ترضى. قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. هذه الرواية واضح أنها من روايات استقلال الأب بالتزويج. هذه الرواية من حيث الموضوع مطلق. ثيب أو بكر. ومن حيث الموضوع مطلقا من جهة أخرى، سواء كانت تعيش معه أو لا تعيش معه، تعيش بينه وبين أمها أو لا تعيش، ينفق عليها أو لا ينفق، مستقلة في أمورها أو غير مستقل، مطلقا من جميع هذه الجهات. لكن هذا إطلاق غير آبي عن التقييد بطبيعة الحال، فإذا وجد ما يقيده يتقيد. روايات أن الثيب تملك نفسها وتستأمر وأنها لا تنكح إلا برضاها تقيد، هذا أول مقيد. مفهوم رواية إذا كانت بين أبويها أيضا قابل لأن يقيد. إذا وجدت روايات تقول اللي تعيش وحدها وتنفق على نفسها، لو فرضنا ولايتها لنفسها أو لا تنكح إلا بعد أن تستأمر، أيضا قابل أن تقيد. إذن من هالجهة هي مطلقة صحيح، فهذه تدل بالإطلاق على أن الأب مطلقا يستقل بتزويج بنته، لكنه إطلاقا غير آبي عن التقييد، قابل للتقييد. نفس الرواية موجودة في الكافي أيضا بسند صحيح. الرواية اللاحقة هي رواية علي بن جعفر في كتابه المسائل، قدم قبل أيام الحديث عنه مختصرا، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها، قال عليه السلام نعم، ليس يكون يرحمك الله للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. هذه نحن قرأناها نفسها الرواية في روايات أن الثيب تستأمر. جيد. وقلنا ذاك الوقت أن هذا لا يدل على أن الثيب تستقلها.
تستأمر
لا يدل على الاستقلال. تستأمر قابل لأن يكون أنها تزوج بالرأيين معا، لكن نحن فرغنا في روايات واضحة أنها تستقل تقدمت. الآن شغلنا مع الشق الأول من الرواية، قال نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة. طيب جيد،
ما يستفيد الاستحباب
من استحباب؟ هذا ذكره الشيخ الأنصاري، لكن يا أخي الجمع الحكمي لا يصار إليه مع إمكان الجمع الموضوعي. أي على كل حال قد يكون احتياطا استحبابيا. هسه نشوف نهاية البحث، بعد باقي أمامنا مشوار طويل. قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها، بعد واضح. قال نعم ليس يكون للولد أمر، فهو يستطيع أن يزوجها بدون إذنها. نفس الرواية أخرجت الثيب، بعد ما نحتاج رواية خارجة. يبقى حينئذ غير الثيب مطلقا، سواء كانت بين أبويها أو لا، سواء كانت مستقلة بالتعيش أو غير مستقلة بالتعيش واتخاذ القرارات إلى آخره، مما يمكن أن تتصوره من إطلاق موجود، لكن إطلاق قابل للتقييد، كله إطلاق قابل للتقييد. فمثل رواية إذا كانت بين أبويها قابلة أن تقيد مثل هالرواية. طيب جيد. وهالرواية هذه مع الرواية السابقة واضحتان في هذا المعنى. طيب، في مقابل بعض هالروايات اللي احنا استفدنا منها إطلاق ولاية الأب، توجد روايات تنفي ولاية الأب، وهي منحصرة هذه الروايات بروايتين، والروايات دالة على أنها هي تستقل بأمرها حتى لو كانت بكر. مثل ماذا؟ مثل الرواية العاشرة من الباب الثالث، محمد بن الحسن، هذه اللي قريناها اشتباها بالأمس، صفحة 271 من الجزء 20. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، سند بعد أسانيد مو سند وصحيحة، عن العباس وهو ابن معروف، عن صفوان عن منصور بن حازم، صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال تستأمر البكر وغيرها، تستأمر البكر وغيرها يعني والثيب، ولا تنكح إلا بأمرها. وهذه الرواية تدل بأن الأب ليس له أن يستقل بالتزويج، لكن لا تدل على أن البنت تستقل. انتبهوا يا إخوان، هذه لا تدل على أن البنت تستقل، وهذه مطلقة، سواء كانت تعيش بين أبويها أو لا، سواء كانت مستقلة بالتعيش أو لا، مطلقة. وواردة في البكر أساسا، ها؟ وغيرها عطف عليها. فهي مع الرواية السابقة أو الروايتين السابقتين معارضة، تلك تقول لا تستأمر، ليس للولد مع الوالد أمر، وهذه تقول تستأمر ولها أمر. هذه مطلقة تقول تستأمر، لا تقول تستقلها، وإن كان أنا شفت بعضهم جعلها من أدلة الاستقلال فيما سيأتي. لا تنكح إلا بإذنها لا يعني أنها هي وحدها تأذن، قابل هذه لا تنكح إلا بإذنها وإذن أبيها، إذا دل دليل على لزوم إذن أبيها أيضا، لا تمانع هذه الرواية من هذه الجهة. أصلا عادة، وهذه ذكرتها النقطة سابقا، البنت ما تنكح نفسها في المتعارف، البنت ينكحها كبيرها، أبوها أخوها الأكبر عمها، يقول هذا الذي يزوج البنت ما يقدر يزوجها بدون إذنها. هذه أنا ظاهر الرواية بدونها لا يكون أمر، هكذا تدل بدونها لا يكون أمر، مو أن الأمر لها بمعنى أنها تستقل بالأمر، جيد، تستعمر يطلب أمرها في القضية. طبعا لو كنا هالرواية وحدها كنا نقول هي تستقل، هذا مقتضى القاعدة أنها تستقل، قلنا من البداية نحن تصرف غيرها بها حتى في النكاح على خلاف القاعدة، على خلاف قانون العقود. زين الإذن ايه؟
الإذن يعني مو مالها ولا
لا 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 لا، إلا بإذنها من باب بأمرها، إلا بأمرها، وحتى بإذنها نفس الكلام، هو الكلام من باب أن الذي يتصدى لعمل التزويج شخص آخر فلازم يكون وكيل. على كل حال الرواية واضحة جدا في نفي استقلال الأب، وهذا اللي نريده منها نحن حتى تكون معارضة للروايتين الأخيرتين. طيب جيد، الرواية الثانية خلينا نشوف نفس المضمون في الباب التاسع، الرواية الثانية الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وله إليه طرق، عن ابن فضال وهو علي بن الحسن، عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال افعل ويكون ذلك برضاها، افعل ويكون، بعد هذه أوضح في اللي استفدنا من السابق، افعل ويكون ذلك برضاه، زوجها ابن أخي ما في مانع أن البنت تزوج لابن أخي لابن عمها يعني، لكن برضاه، افعل ذلك فإن لها في نفسها نصيبا. تعليل أيضا، مو نصيحة، ها لأول وهلا قد واحد الأول يقول لك ممكن نصيحة من الإمام حتى تكون الأسرة متماسكة، فإن لها في نفسها نصيبا، علل. وهنا النصيب مراد بحسب الظاهر نصيب شرعي، الإمام لا يتكلم إلا بما هو ممثل الشارع. قال واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام، في تزويج ابنته علي بن جعفر، يعني أخ الإمام صاحب المسائل، فقال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا. واضح جدا أن هذه الرواية أيضا كسابقتها تنفي استقلال الأب. مع هاتين الطائفتين اللي صارت ثلاث طوائف الآن، ها؟ ماذا نعمل؟ لا شك ولا ريب، إذا كنا والطائفتين الأخيرتين فإنهما متعارضتان. واحدة تثبت استقلالية الأب وأنه ليس للولد رأي أو أمر، وواحدة تنفي. جيد، لو كنا وهاتين الطائفتين فلا بد من أن نصير إلى تعارض مستقر على مستوى الموضوع، لأن ذيك موضوعة مطلق وهذه موضوعة مطلق أيضا تشمل. فإذا كنا وهاتين الطائفتين فالتعارض بالتباين، وإذا كان التعارض بالتباين وكلاهما صحيح فحينئذ لابد وأن نصير إلى ما يوافق كتاب الله. إطلاقات الكتاب دالة على ما تقتضيه الطائفة الثانية، لأن الموافق لإطلاق الكتاب أن لا تزوج بدون أن تستأمر بدون إذنها. شلون عرفنا هذا؟ القاعدة الأولية يا شيخنا، أولا الأصل الأولي، وثانيا مقتضى إطلاقات العقود، أوفوا بالعقود. كل بالغ عاقل رشيد الشرائط العامة توفرت فيه فهو يزوج نفسه سواء كان ذكر أو أنثى. ماشي، نحن نقول مقتضى الإطلاقات كتابا وسنة قطعية، مقتضى الإطلاقات أن الإنسان يعقد عقوده بنفسه وبرأيه أيضا، ما أحد يصادر له قراره ورأيه. معنى أن الأب يستقل هو يصادر القرار، هذا قلنا مرارا أنه حكم على خلاف القاعدة. فالموافق لإطلاق الكتاب هو أنها لا تزوج إلا أن تستأمر.
النص يتصيد من عنده الشيء هذا،
أوفوا بالعقود، نفس أوفوا بالعقود يدل على هذا المعنى. لو أن امرأة جاءت بالغة رشيدة وزوجت نفسها يصدق أنها عاقدة أو ليست عاقدة؟ قل لي.
يصدق
عند العقلاء والعرف، كما تعقد في بيعها تعقد على بضعها، نفس الشيء من جهة تسميته عقد. مقتضى إطلاق أوفوا بالعقود هذا عقد، فهذا يجب الوفاء به، فهو صحيح ولازم، لأنه لا يجب الوفاء إلا بالعقد الصحيح اللازم. وهكذا أصلا في حتى في النصوص، فلا جناح عليهن فيما كذا فعلنا في أنفسهن، أيضا مطلق بإطلاقه يشمل ما لو زوجنا أنفسهم. على كل حال هذا واضح من الكتاب، فأول مرجح هو هذا. إذا واحد شكك في هذا ننتقل للمرجح الثاني، وهما المرجحان الأساسيان أصلا ثابتان في باب الترجيحات، مخالفة وموافقة العامة. المشهور عند العامة وذهب إليه على الأقل ثلاثة بالإطباق، المالكية والشافعية والحنابلة، على أن الأب يستقل بتزويج ابنته الباكر، فالقيل مطلقا. فالطائفة التي قالت بأن الأب يستقل موافقة للعامة، الطائفة التي قالت لا يستقل مخالفة للعامة. لكن لا نصير لها المرجحان مع وجود مرجح الكتاب، لأن في تراتبية في الترجيحات. هذا لو كنا نحن هاتين الطائفتين يا أخوان، لكن مع وجود المقيدات فإننا نستطيع أن نقيد الطائفة التي قالت لا تستأمر والطائفة التي قالت تستأمر، انتبهوا يا أخوان، الطائفة التي قالت بأنه ليس للولد مع الوالد رأي مقيدها بالمقيدات. أولا إذا كانت باكر وليس الثيب هذا مقيد من المقيدات. ثانيا إذا كانت بين أبويها هذا مقيد من المقيدات. إذا لم تكن مالكة لأمرها رح يجي إن شاء الله، نقيدها بكل المقيدات. جيد؟ طيب إذا قيدناها بكل هذه المقيدات، الطائفة التي قالت تستأمر، النسبة بينها وبين الطائفة الثالثة اللي تقول إذا كانت بين أبويها لا تستأمر أيضا عموم خصوص مطلق، لأن هذه مطلقة من هذه الجهة، تلك مقيدة من حيث الموضوع. ها؟ فبعد التقييدين تنقلب النسبة بين الروايات القائلة بأن الأب يستقل لأن إطلاقها ما سلم قيدت، والطائفة التي قالت تستأمر مطلقا تقيد أيضا. فإذا كانت بين أبويها تعيش في داخل البيت بين أبويها لا تستأمر، وهذا مو عجيب. بس في قائل أو ما في قائل مبهر، ها؟ بحث صناعي، ها؟ البحث صناعي نتبع فيه الصناعة، لا عندنا إجماعات ولا شهرات عظيمة فيه، وفي أقوال كثيرة فيه، لكن هذا إنما يصار إليه يا إخوان إذا كنا نبني في الأصول على بحث انقلاب النسبة كما هو الصحيح وكما هو مذهب الشيخ النائيني وجماعة. أما لو بنينا على عدم انقلاب النسبة كما هو رأي السيد الخوئي والشهيد الصدر كما ليس بصحيح أصوليا، فحينئذ سوف تصبح الطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان. وإذا تعارضتا بعد ما نلحظ المقيدات حتى تنقلب النسبة، لابد أن نحل المعارضة بينهما، فنقول هاتان الطائفتان تعارض مستقر، إحداهما موافقة لإطلاق الكتاب نأخذ بها، والمعارضة نلقي بها. فالروايات التي تقول بأن الأب يستقل ننفيها حينئذ، يبقى الروايات التي تقول بأنها تستأمر، تقيد هذه بالرواية القائلة بأنها إذا كانت بين أبويها لا 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 نتيجة ضيقة. إيه أحسنتوا من حيث النتيجة النهائية، أنا بس الطرق الصناعية ده أعددها لكم على مختلف المباني المعروفة، مو المباني الشاذة، هذه مباني الآن موجودة. القول بانقلاب النسبة قسم يقولون به وقسم لا يقول حتى في المعاصرين، نتيجة نفس النتيجة، مو النسبة نفس النسبة يا شيخنا. لا لا شوفوا ما علينا أسا بالفتاوى، مرة نقول الطائفتين المتباينتين مع وجود مقيد لإحداهما تنقلب النسبة بينهما إلى عموم خصوص مطلق، هذا بحث انقلاب النسبة. ومرة نقول لا، تلحظ الطائفتان منفردتين، فإذا تباينتا تساقطتا إلا أن يوجد مرجح، وهنا المرجح موجود موافقة إطلاق الكتاب وإلا فمخالفة العامة. فالفتوى نفسها صحيح كلامك من حيث هذه الطوائف الثلاث، وانتبهوا هالطوائف الثلاث غير الطوائف الثلاث اللي السيد الخوي ذاكرها، انتبهوا يا أخوان راجعوا كلام السيد الخوي. للأسف للأسف الشديد الروايات اللي تليت وكأنها من طائفة واحدة، هذه الروايات اللي قريتها بالأمس واليوم الأولى مع أنها من طائفة واحدة، هذه الروايات سيد الخوي اخترع طائفة ثالثة بأسلوب آخر ما إلها تأثير في محل البحث، رجعوها. فإذا فالمحصل إلى هنا يا أخوان أن الأب لا يستقل بتزويج ابنته إلا إذا كانت البنت تعيش بين أبويها بين أبيها وأمها، فأبوها له الولاية المستقلة على تزويجها. هسا هذا المقدار هم بعدين نرفع اليد عنه أو يبقى يأتي إن شاء الله. يأتي مو سأدخل فيه. سننتقل للقول الثاني لنرى إن كان في أدلته ما ينفي حتى النتيجة. نحن إلى هنا صار بيدنا نتيجة، خلينا نبقى عليها بعد ذلك أو لا نبقى، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.